يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. قال رضي الله عنه: نفعنا به وبكم في الدارين، آمين.
آمين.
ذكر صوم الخصوص من الموقنين. اعلم وفقك الله تعالى أن الصوم عند الصائمين هو صوم القالب، فأما صوم الخصوص من الموقنين فإن الصوم عندهم هو صوم القلب عن الهمم الدنيا والأفكار الدنيوية، ثم صوم السمع والبصر واللسان عن تعدي الحدود، وصوم اليد والرجل عن البطش والسعي في أسباب النهي. فمن صام بهذا الوصف فقد أدرك وقته في جملة يومه، وصار له في كل ساعة من نهاره وقت، وقد أمر يومه كله بالذكر. ولمثل هذا قيل: نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح. وقد قرن الله عز وجل الاستماع إلى الباطل والقول بالإثم إلى أكل الحرام، ولولا أن في المسموعات والمقولات حراما على المستمع والإصغاء إليه وحراما على القائل أن نطق به ما قرنهما، أملى أكل الحرام وهو من الكبائر،
ما قرنهما إلى أكل الحرام،
إلى
أكل الحرام،
ما قرنهما أكل الحرام إلى أكل الحرام وهو من الكبائر. وقال تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. وقال سبحانه وتعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. فالعبد الحافظ لحدود الله عز وجل إن أفطر بالأكل والجماع فهو صائم عند الله في الفضل بالاتباع، ومن صام من الأكل والجماع وتعدى الحدود وأضاع فهو مفطر عند الله عز وجل صائم عند نفسه، لأن ما أضاع أحب إلى الله عز وجل وأكثر مما حفظ. ومثل من صام من الأكل وأفطر بمخالفة الأمر،
ومثل
من صام من الأكل وأفطر بمخالفة الأمر بسائر الجوارح، مثل من مسح كل عضو من أعضائه في وضوئه ثلاثا ثلاثا ثم صلى فقد وافق الفضل في العدد، إلا أنه تارك للفرض من الغسل فصلاته مردودة عليه لجهله وهو مغتر بفعله. ومثل من أفطر بالأكل وصام بجوارحه عن النهي، مثل من غسل كل عضو من أعضائه في وضوئه مرة مرة فهو تارك للفضل في العدد، إلا أنه مكمن للفرض محسن في العمل فصلاته متقبلة لإحكامه للأصل ولعمله بالعلم. ومثل من صام من الأكل والجماع وحفظ جوارحه عن الآثام، كمثل من غسل كل عضو ثلاثا ثلاثا فقد تمم الفرض وأحسن بتكملة الفضل، فهذا كما قال تعالى: تماما على الذي أحسن. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء: كذلك هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء أبي إبراهيم عليه السلام. وقد قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، أي عليكم بها فأتموا واقتدوا به فيها. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. وجاء في الخبر أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهدهما الجوع والعطش في آخر النهار حتى كادتا أن تتلفا، فبعثتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذناه في الإفطار، فأرسل إليهما قدحا وقال: قل لهما جيئا فيه ما أكلتما. قال: فجاءت إحداهما نصفه دما عبيطا ولحما عريضا، وجاءت الأخرى مثل ذلك حتى ملأتاه، فعجب الناس من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاتان صامتا عما أحل الله عز وجل لهما، وأفطرتا على ما حرم الله عز وجل عليهما. قعدت إحداهما إلى الأخرى فجعلا يغتابان الناس، فهذا ما أكلا من لحومهم.
يغتابان الناس.
نعم، يغتابان الناس، فهذا ما أكلا من لحومهم. وكان أبو الدرداء يقول: يا حبذا، نوم الأكياس وفطرهم يعيبون صوم الحمقى وسهرهم، ولذرة من ذي يقين وتقوى أفضل وأرجح من أمثال الجبال من عبادة المغترين.
خلصنا الله من الغرور وطهرنا الله من الغرور، وإنا نعوذ بالله رب العرش العظيم أجمعين أن نكون صائمين عند أنفسنا مفطرين عنده، أو نكون مصلين عند أنفسنا تاركين للصلاة عنده، أو نكون قراء عند أنفسنا مهاجرين للقرآن عنده، أو نكون متصدقين عند أنفسنا بخلاء عنده، أو نكون مواصلين للأرحام عند أنفسنا قاطعين للأرحام عنده سبحانه وتعالى. نعوذ بالله أن نكون داعين إليه عندنا وصادين عن سبيله عنده سبحانه وتعالى. الله يكرمنا بحقيقة الإيمان والعمل الصالح، ويجعل لنا فيه ما ميزانا راجح ندخل به مع كل مفلح من عباد حزب الله المفلحين. يقول: للصوم صورة ظاهرة وهو صوم القالب أي الجسد، الامتناع عن المفطرات الظاهرة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن أرباب الإيمان واليقين من أهل القلوب عندهم الصوم صوم القلب، فإذا صاموا أي يوم تفقدوا جوارحهم فلا يعصون الله بها، وتفقدوا قلوبهم فلا يلطخونها بالهمم الدنية ولا الأفكار الدنيوية. لذا قسم الإمام الغزالي صوم ثلاثة أقسام: صوم عوام وصوم خصوص، صوم خصوص الخصوص. فأما صوم العوام فالامتناع عن الفطرات الظاهرة، ولا يبالون بالجوارح أن تنطلق فيما حرم الله عليها. وأما صوم الخصوص فهو صومهم عن جميع المحرمات وتوجيهم للشبهات، هذا صوم الخصوص. وأما صوم خصوص الخصوص فهو صوم هممهم وأفكارهم ونياتهم وقلوبهم عن قصد غير الله وعن إرادة غير الله وعن الالتفات إلى غير الله وعن التوجه إلى غير الله، فلا يغفلون عن ربهم ولا يعرضون عن بابه قط، هذا صوم خصوص الخصوص. وفي الإفطار من هذا الصوم قال بعضهم: فلو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري يوما، فلو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري يوما قضيت بردتي، يعني أفطرت من صومي هذا خلاص، رجعت عن شهودي واستغراقي فيك، هذا الردة. فلو خطرت لي في سواك إرادة، فلو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري يوما قضيت بردتي، حكمت بأني خارج عن درب الشهود والاستغراق فيك، هذا معنى قضيت بردتي. هذا عندهم الفطر. فكم صمت، كيف صمت، وما يسر الله لك من الصيام في شعبان فخلوا صوم صحيح، ها تتصل فيه بصوم الخصوص، عسى إذا أتقنت ذلك وتوالى منك حتى صمت رمضان كذلك، ثم توالى منك في مثل صوم الست من شوال وصوم ثلاثة أيام في كل شهر، صوم يوم عرفة وما تيسر من عشر الحجة، وصوم يوم عاشورة وتاسوعة وما تيسر من عشر المحرم الأول وتوالى منك في الشهور أن يرحمك فيرفعك إلى اتصال بصوم خصوص الخصوص. يقول شاعرهم: إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت فحظي إذن من صومي الجوع والظما وإن قلت إني صمت يومي فما صمت فما صمت. وهو معنى قول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه شرابه. إنما يدربنا بترك الطعام والشراب على العزيمة في ترك ما لا يحب. فإذا امتنعنا عن الطعام والشراب وواصلنا الإقبال على ما يكره وفعل ما لا يحب فما صمنا، فهو صائم عند نفسه وعند ربه مغتر. لا إله إلا الله. وإيش ينفع واحد ساجد عند نفسه وعند ربه ما هو ساجد، مصلي عند نفسه وعند ربه تارك صلاة، إيش ينفعها؟ يا معبود يا معبود ارزقنا الإخلاص في العبادة واقبلنا فيها. يقول لك: الله في القرآن قرن الاستماع إلى الكذب وقول الإثم بأكل السحت، فلولا أنه شنيع شديد خبيث عند الله ما قرنه بأكل السحت أكل الحرام. لولا أن في المسموعات والمقولات حراما على المستمع الإصغاء إليه وحرام على القائل النطق به ما قرنهما إلى أكل الحرام وهو من الكبائر. هذا كر مع أكل الحرام الاستماع إلى الكذب، قال: سماعون للكذب أكالون السحت. وكان يخاف بعض العلماء في زمننا من هذا مظهر التمثيل خصوصا لغير غرض صحيح أو حكاية لأمر واقع، فيقول: كذب، يصلحون للناس تمثيليات كذب، يقولون هذا فلان ما هو فلان، ويقولون هذا أخو هذا ما هو أخو، هذا ابن هذا ما هو ابنه، وهذا عم هذا واقع ما هو عمه، قال كذب، قال كذب كلهم، واللي يسمع يسمع كذب. فالكذب بهذا المعنى خاصة إذا اقترن عدو بأسوأ أخرى صار سماعين إليه كثير من الأمة. وقد ذم الله الأمم السابقة: سماعون للكذب أكالون للسحت، فجي من بعدهم نسمع للكذب. وقول المتقولين بغير علم في شريعة الله كذب، كذب على الله وعلى رسوله، ما يجوز الاستماع إليه. وتطاول المتطاولين من أهل تحكيم المدارك والعقول القاصرة في مضادة أمر الله كذابين، والاستماع إليهم سماع إلى الكذب. وقال في الآية الأخرى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، فذكر قول الإثم مع أكل الحرام الذي هم من الكبائر. فقول الإثم واستماع الكذب خطر يجب منه الحذر، فالحذر الحذر، لا تقع سماع للكذب ولا قائل بالإثم. القائل بالغيبة قائل بالإثم، القائل بالمراء والجدال قائل بالإثم، القائل بالاستهزاء والسخرية قائل بالإثم، يقول الإثم. صاحب النميمة يقول الإثم. الله. الله يطهر ألسنتنا يطهر قلوبنا من هذه البوائق والموبقات. قال والذي يمتنع عن الطعام والشراب ولا يمتنع عن الكذب في الصوم وعن الغيبة في الصوم وعن المخالفات لله تعالى، مثل الذي قال لك أنا بأتوضأ للصلاة ثلاثا ثلاثا، جاء عند الماء يمسح وجهه ثلاث، يمسح ما يغسل، وجاء يمسح يده ثلاث، يمسح رأسه يغسل رجليه ثلاث، يمسح رجليه ثلاث، وجاء بيصلي قال له صلاتك باطلة، قال ثلاث مسحت ثلاث ثلاث، الله قال فاغسلوا ما قال امسحوا، اغسلوا وجوهكم ثلاثة، ايش ثلاثة تبع من هذه؟ جاء واحد ثاني غسل وجهه مرة واحدة، يديه مرة واحدة، ورأسه ورجليه مرة واحدة، جاء يصلي قلنا صلاتك صحيح، قال لي مرة واحدة صحيح وأنا ثلاث باطل، المرة واحدة نفذ الأمر غسل غسل، أنت قال لك الله غسل روح تمسح، ولكن إذا غسل ثلاثا ثلاثا هذا مثل الذي صام عن المفطرات الحسية وصام أيضا عن المحرمات، هذا كامل قام بالفرض والسنة له التمام. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. فلا بد من تنفيذ الأمر، ليس لله حاجة في نزع طعامه وشرابه إذا ما يمتنع عن المحرمات، يظل صائم في رمضان وهو مقاطع لأرحامه، يظل صائم رمضان وهو مذي أمه مكدرة على قلب أحد أبويه، أقول إيش هذا الصوم هذا؟ صم صم كما أمرك الله، ما تصلح لنا بدل الغسل مسح، ثم من المعاصي أول، وبعدين امتنع عن الطعام والشرب إعلانا أني ممتثل لأمرك حتى في الامتناع عن مقومات حياتي. هذا ممتثل للأمر، يعني حتى تريد أن أترك طعام وشراب قوام الحياة أترك، فأما الذي يعصيه بيقول تترك طعام وشراب مشان من؟ مشان إيش؟ الله يحققنا بحقائق العبادات، ولو كان مع إنسان صورة أسد دخلها للمجلس من يفر منها؟ من يفزع؟ ما أحد، حتى لو فينا طفل يلعب بها، ليش؟ لأنها صورة بلا حقيقة، لكن إذا جاءت حقيقة أسد من قبل ما يدخل عدو بعيد وقد الكل يتأثر به، الكل يهرب والكل ينزعج، حتى الأبطال ما عادوا الأطفال، أسد حقيقي واحد بس، واحد ثاني قال ما دام هكذا أنا بجيب، راح جاب خمس صور عشر صور حق أسد ودخلها بيفزعنا احنا، نضحك عليه قال هذا واحد وفزعته، وهذا عشرة ما فزعته، عشرة عشرة حتى مية مثل هذا ما يساوي، هذا صورة ما فيها حقيقة، واحد حقيقة يكفي. الله يرزقنا حقيقة العبادة. الله وضربنا المثل بما جاء في الحديث أن امرأتين صامتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعبتا آخر النهار أجهدهما الجوع والعطش، فجاءتا إلى عند بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن أن يفطرا، فكلموا النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض، كلموا ثاني مرة فأعرض، فقال رسول الله المرأتان متعوبتان مجهدتان تخافان على أنفسهما تستأذنانك أن تفطر، قال هاتوا إناء، جابوا إناء قال اعطوهما يا قل لهما قيئة فيها، قال عجيب نحن نقول انهما صائمتين وجاء عنده جوع وعطش، كيف يلقى ايش يخرج نقي؟ كان الصحابه كان اذا جاء الامر من رسول الله اخذوه جاوا، قال رسول الله قي ابي، الرسول قال نقي جاءت الاولى واذا دم ولحم يخرج غير نصف الاناء. تعجبوا، والثانية قدموا لها الإناء ملأته كملت النصف الثاني دم ولحم، عجبوا منه من سوء منذر شلوه. قال يا رسول الله قاءته، قال إن هاتان صامتا عما أحل الله لهما، يعني من الطعام والشراب، وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تغتابان الناس. أظهر الله هذا المعنى إلى الحس إنقاذا. قال تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. قال العلماء وفي هذا تتويب من النبي لهم وتعليم للأمة وتنبيه، وفي إنقاذ لهما مع بقي في وسطهم عقل، ولا بيتحول عليهم في الآخرة بعدين النار. يتبن ويخلصهن الله من شر هذه الغيبة. اقرأ بقى، اقرأ.
وكل محظور عليك أن تتفوه به فمحظور عليك أن تستميع إليه، وكل حرام عليك أن تفعله فمكروه أن تنظر إليه أو يخطر ببالك. وقد سوى الله عز وجل بين المستمع والقائل في قوله تعالى إنكم إذا مثلهم، ومثل الصائم مثل التوبة، لأن الصبر من أوصافها، وإنما كانت التوبة مكفرة لما سلف من السيئات لأجل أنه صبر عما سلف من سيء العادات، ثم اعتقد ترك العود إلى مثل ما سلف بصيانة جوارحه التي كانت طرائق المكروهات. كذلك كان الصيام جنة من النار وفضيلة من درجات الأبرار، إذا صبر عليه الصائم فحفظ جوارحه فيه من المآثم، فإذا أمرحها في الآثام كان كالتائب المتردد الناقض للميثاق، لم تكن توبته نصوحا ولا كان صوم هذا صالحا وصحيحا. ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصوم جنة من النار ما لم يخرقها بكذب أو غيبة، أو وأمره في قوله عليه السلام إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ شاتمه فليقل إني صائم. وفي لفظ آخر لا يجعل يوم صومه ويوم فطره سواء، أي يتحفظ في صومه لحرمته. وفي خبر آخر الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته، فحفظ الأمانة من صيانة الجوارح لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تلا هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وضع يده على سمعه وبصره فقال السمع أمانة والبصر أمانة، فذلك مجاز قوله فليقول إني صائم، أن يذكر الأمانة التي حمل فيؤديها إلى أهلها، ومن حفظ الأمانة ومن حفظ الأمانة أن يكتمها، فإن أفشاها من غير حاجة فهي خيانة، لأن مودعها قد لا يحب أن يظهرها، وحقيقة حفظ السر نسيانه، وضياع السر أن يكثر خزانه، فحقيقة الصائم أن يكون ناسيا لصومه لا ينتظر الوقت شغلا عنه بالمؤقت.
بعده.
نفعنا بكم وبعلومكم في الدارين. وبه إليه قال المؤلف الفصل 23 فيه كتاب محاسبة النفس ومراعاة الوقت. قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، إلى قوله أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وقرأت أتينا بها ممدودة أي جازينا بها،
آتينا
بها ممدودة أي جازينا بها، فالتخويف بهذا الحرف أشد وأبلغ. وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، الآية. وأوصى أبو بكر عمر رضي الله عنهما عند موته فقال إن الحق ثقيل وهو مع ثقله مري، وإن الباطل خفيف وهو مع خفته وبي، وأن الله عز وجل حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وحقا بالليل لا يقبله بالنهار. وإنك لو عدلت على الناس كلهم وجرت على واحد
وجرت
على واحد منهم لمال جورك
لمال جورك
بعدلك، فإن حفظت وصيتي لم يكن شيء أحب إليك من الموت وهو مدركك، وإن ضيعت وصيتي لم يكن شيء أبغض إليك من الموت ولن تعجزه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر على الله تعالى، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وإنما خف الحساب في الآخرة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وثقلت موازين قوم في الآخرة وزنوا أنفسهم في الدنيا، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا. فمحاسبة النفس تكون بالورع والموازنة، والموازنة تكون بمشاهدة اليقين والتزين للعرض الأكبر، والتزين للعرض الأكبر يكون بمخافة الملك الأكبر، وهو حقيقة الزهد. وأوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا ذر فقال له اتق الله أينما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها،
وأتبع
السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ووجدت هذه الوصية في كتاب الله عز وجل لعباده بقوله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والكلمة الثانية في قوله تعالى ويدرؤون بالسيئة الحسنة بالحسنة السيئة، أي يدفعون بعمل الحسنة ويتبعون السيئة المتقدمة تكفرها. والكلمة الثالثة في قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، وقد أخبر الله عز وجل عن وصية عباده الصالحين بثلاث، فقال إن الإنسان لفي خسر، أي لفي خسران ونقص بفوات أوقاته وفقد أرباحه، ثم استثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال في الوصف الثالث وتواصوا بالمرحمة. واتباع الحق بمخالفة الهوى فيه الصلاح، إذ في موافقة الهوى الفساد، والصبر قوام الأمر، وبمقداره يكون الريح والرحمة
الربح
والرحمة للخلق. باب الرحمة من الخالق ومفتاح حسن الخلق،
والرحمة للخلق باب الرحمة من الخالق،
باب الرحمة من الخالق ومفتاح حسن الخلق، ومعها حسن الظن وسلامة القلب، وعندها ينتفي الحسد والقل، ويوجد التواضع والذل. وهذا وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين اختارهم لصحبة نبيه عليه السلام، وأنزل عليهم السكينة وأيدهم بروح منه، فقال رحماء بينهم. وقال تعالى في حقيقة الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقال في مثله عن وصف أحبابه لإخوانهم أذلة على المؤمنين. فهذه الثلاثة مفاتيح رقة القلب ومقاليق القسوة، وفي الرقة الإقبال على الله عز وجل وعلى الدار الآخرة، والتيقظ لأمره والتفكر في وعده ووعيده، وفي القسوة الإعراض وطول الغفلة. فمحاسبة النفس تكون بالورع، وموازنتها تكون بمشاهدة عين اليقين، والتزين للعرض الأكبر يكون بمخافة الملك الأكبر، وهو حقيقة الزهد. وروينا عن علي رضي الله عنه أما بعد، فإن المرء يسره درك ما لم يكن ليفوته، ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه، فما نالك من دنياك فلا تكترث به فرحا،
فلا تكثرن
به فرحا، وما فاتك منها فلا تتبعه نفسك أسفا، وليكن سرورك بما قدمت وأسفك على ما خلفت، وشغلك لآخرتك وهمك فيما بعد الموت. وقال أيضا: الهوى شريك العمى، ومن التوفيق الوقوف عند الحيرة، ونعم طارد الهم اليقين، وعاقبة الكذب الذم، وفي الصدق السلامة، رب بعيد أقرب من قريب، وقريب من لم يكن له حبيب، والصديق من صدق غيبه، ولا يعدمك من حبيب سوء الظن، نعم الخلق التكرم، والحياء سبب إلى كل جميل، وأوثق العرى التقوى، وأوثق سببا أخذت به نفسك سبب بينك وبين الله عز وجل، إنما لك من دنياك ما أصلحت به مثواك، والرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن لم تأته أتاك، وإن كنت جازعا على ما أتلفت من يديك فلا تجزعن على ما لم يصل إليك، واستدلل على ما لم يكن بما كان فيه فإن الأمور بما كان فإن الأمور أشباه. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لكل شيء آفة، وآفة العلم النسيان، وآفة العبادة الكسل، وآفة اللب العجب، وآفة الظرف الصلف، وآفة التجارة الكذب، وآفة السخاء التبذير، وآفة الجمال الخيلاء، وآفة الدين الرياء، وآفة الإسلام الهوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آفة أمتي الدينار والدرهم. وروينا عن وبرة السلمي عن مجاهد قال: أوصاني ابن عباس رضي الله عنهما بخمس لهن أحسن من الدرهم الموقوف ومن الذهب الموصوف، قال: لا تتكلمن فيما لا يعنيك، فإنه أقرب لك من السلامة، ولا آمن عليك الخطأ، ولا تتكلمن فيما يعنيك حتى ترى له موضعا، فرب متكلم فيما يعنيه قد وضعه في غير موضعه فلقي عنتا، ولا تمارين حليما ولا سفيها، أما الحليم فيقليك، وأما السفيها فيؤذيك، واخلف أخاك إذا قاب عنك بمثل ما تحب أن يخلفك به إذا قبت عنه، واعفه مما تحب أن يعفيك منه، واعمل بعمل رجل يعلم أنه مكافأ بالإحسان مأخوذ بالإساءة. وفي وصية العباس لابنه عبد الله قال: يا بني إني أرى هذا الرجل يقدمك على الأشياخ ويكرمك، فاحفظ عني هذه الخصال، لا تفشين له سرا، ولا تعصين له أمرا، ولا تقتبن عنده أحدا، ولا يطلعن منك ولا يطلعن منك على
خيانة،
ولا يطلعن منك على خيانة، ولا يجربن عليك
يجربن
ولا يجربن عليك كذبة. هذا في روايتين دخلت إحداهما في الأخرى. قال في إحداهما: قلت للشعبي: كل واحد منهما خير من ألف، فقال: كل واحدة منهن خير من عشرة آلاف. وقال يوسف بن أصباط: كان يقال ثلاثة من كن فيه فقد استكمل إيمانه، من إذا رضي لم يخرج رضاه إلى باطل، وإذا غضب لم يخرج غضبه عن حق، وإذا قدر لم يأخذ ما ليس له. وقد روينا مسندا من طريق، وقال سري بن المقلس: ثلاث يستبين بهن اليقين: القيام بالحق في مواطن الهلكة، والتسليم لأمر الله عز وجل عند نزول البلاء، والرضا بالقضاء عند نزول النعمة، نعوذ بالله، والرضا بالقضاء عند زوال النعمة نعوذ بالله منه. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثا من كنا فيه فاستكمل إيمانه: لا يخاف في الله لومة لائم، ولا يرائي بشيء من عمله، وإذا عرض عليه أمران أحدهما للدنيا والآخر للآخرة
آثر الآخرة. معنى نعوذ بالله منه أي من زوال النعمة. نعم، ثلاثة من كنا فيه لا يخاف في الله لومة لائم، ولا يرائي بشيء من عمله، وإذا عرض عليه أمران أحدهما للآخرة آثر الآخرة
على الدنيا
نعم. وفي ما قرئ علينا إشارات إلى العلاقات بين دنيانا وعقبانا، من أحسن حسابه هنا خف عليه الحساب هناك، ومن نسي الحساب هنا اشتد عليه الحساب هناك. من كان في هذه الحياة على وصف الخشية فله الأمن هناك، ومن كان في هذه على وصف الأمن فله الخوف هناك، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ما أعظم العلاقة بين الحياتين إذ ربهما واحد جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا كان في دعاء بعض الصالحين يقول علم الأمة يسرب أن الصراط هنا، الصراط اللي يمرون عليه هنا أصله، بعدين يتصور حقيقته وينتصب فوق النار ويقول لك مر، إن مريت هنا مريت هناك، ما مريت هنا ما مريت هناك، على حسب حالك هنا. فالله يثبتنا على الصراط المستقيم ويثبت أقدامنا عند المرور على الصراط. فينبغي نحاسب أنفسنا بالورع ونوازن بين شؤوننا وأحوالنا باليقين، ويتزين للعرض الأكبر وتهيأ لعرض يوم التلاقي بمخافة الأكبر. فإذا خفت شيئا آخر فقل الله أكبر، وإذا رجوت شيء آخر قل الله أكبر، فليكن خوفك من الأكبر ورجاءك في الأكبر جل جلاله لا إله إلا هو. هذا مقتضى الإيمان به. وإلى متى تغالط نفسك تقول باللسان الله أكبر ويثقل عليك في الجنان خوف غيره على خوفه، شان كلام غيره على كلامه، ميزان غيره على ميزانه، رجاء غيره على رجائه، إيش هذا؟ لما تأتك غلط نفسك، أنت مؤمن بالله تقول الله أكبر، الأكبر أكبر، خلاص الأكبر أكبر، الخوف من الأكبر ما هو من الأصغر، والرجاء في الأكبر، والقول قول الأكبر، والمنهج منهج الأكبر، وحقق الله أكبر، الله أكبر. أيام كان يتقاتل بعض المسلمين مع الملحدين من الروس في أفغانستان، يقولوا لبعض الذين أسروهم ويسألونهم عن أحوالهم، قالوا يكون عندنا العدة والسلاح القوي لكن نرعب، وأكثر شيء متى يصيبكم الرعب؟ قال يقولون لما تكلمون كلمة تقول بر 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 أكبر بر، يعني لما تقولون الله أكبر ينازل قلوبهم الرعب أكثر، الله أكبر. الله يحققنا بحقيقة التكبير له. كبر مرة سيدنا الحداد للصلاة فانشق الجدار من التكبير، الله أكبر، انشق الجدار، الله أكبر. وفي آخر الزمان ما يفتح الله على أيدي الخليفة يدخل المؤمنون فيكبرون فيهتز كل ما في الأماكن، الله أكبر. الله يحققنا بحقائق الإسلام والإيمان واليقين والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، كل واحد منها بحر لا ساحل له، سبحان الله بحر لا ساحل له، الحمد لله بحر لا ساحل له، لا إله إلا الله بحر لا ساحل له، الله أكبر بحر لا ساحل له. أحب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
أكبر
أكبر. أنت تقولها من بعيد، متى تتشوف البحر ما تقرب منه؟ أقرب ماء عذب، وهم الآن بالجواهر واللآلي والدرر الغالية، خل في البحر مع الداخلين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين الله الله، كل شيء ناطق بتسبيحه وبحمده، وانت قاعد بوجهتك تغفل 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 تغفل، ولا الكون كله مسبح بأين من شيء إلا يسبحه بحمده، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميتها وعلى كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الله، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، ما لك أنت مع غيره مع غيره مع غيره، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض، هذا الذي شغلكم وخذ عقولكم أصلا ملكه حقه، ما لكم عن الملك، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، له ملك السماوات والأرض والله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار ليلكم مزموم بزمام قدرته نهاركم كذلك، ما لكم غافلين عنه قاعدين مع الليل مع النهار مع الأرض مع السماء، هذه كلها في قبضته وتحت ملكه سبحانه وتعالى وتسيره، ما لكم تجلسون معها وتغفلون عنه، وما حكمة خلقها الكبرى وما حكمة إيجادها الكبرى إلا أن تزيدكم به إيمانا تدلكم عليه وتزيدكم يقينا، هذا مقصود خلقها وحكمتها، قولوا انظروا ماذا في السماوات والأرض فكيف تذهبون إليها وتتركون خالقها سبحانه وتعالى وموجدها وهي مذكرة به دالة عليه سبحانه وتعالى. اقرأ.
وفي الخبر المشهور ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فأما المنجيات فخشية الله في السر والعلانية وكلمة الرضا وكلمة العدل في الرضا والغضب والقصد في القنا والفقر، وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه.
والله يرزقنا المنجيات. لما ورد الإمام عبد الله بن عمر بن يحيى فسأله بعض علماء الحرمين يقولوا له كيف تركت خالك عبد الله بن حسين بن طاهر، قال تخلى عن المهلكات وتحلى بالمنجيات، ووصفه الإحياء وزيادة. هلا من المنجيات يعني من أعظم المنجيات ثلاث، من أعظم المهلكات ثلاث حدثنا عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث، من أعظم المنجيات خشية الله في السر والعلانية، يغلب على قلبك خوف الله في السر وفي العلانية في الملأ وفي الخلاء حيثما كنت وإنما كنت تغلب خشية الله على قلبك، هذا نجاة، هذا هو النجاة. وأما تشوف الخلق ما حد يشوفك وين الله؟ قال خشية الله في السر والعلانية وكلمة العدل بصدق والحق في الرضا والغضب، إذا رضيت جاملت وكذبت وإذا غضبت أنكرت المعروف وأذيت من عندك بغير حق، كلمة العدل في الرضا والغضب هذه النجاة، والقصد في الغنى والفقر عليك الاقتصاد والتوسط. وأما المهلكات فشح مطاع، قد جبت الإنسان بشح لكن يعطى المجاهدة ما يطيع شحه فهذا يتخلص، لكن هو شح ومطاع حصل واحد يتبعه ما يرضى صرف شيء، لأن كان شهوات النفس، نعم غير شهوات النفس ماشي عندي ماشي منين نجيب ماشي عندنا منين نجيب ماشي أبدا، أوه ثقيل عليه، شح مطاع يطيع صاحبه، وهوى الناس كلهم عندهم هوى لكن المصيبة اللي يتبعه، وما من يعطي هوى ويجاهده هذا ينجو يتخلص لكن معه هوى ويتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يتبعون الهوى إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال العلماء إن قطرة من هوى تخمج بحرا من العلم، لو مع الإنسان بحر من العلم وجت له قطرة واحدة من الهوى لأفسدته، قطرة من الهوى تخمج بحر من العلم، وكيف الآن يتصدر إفتاء على الناس ورشاد الناس من عنده بحر من الهوى وقطرة من العلم.
يا الله.
ايش بيعمل للناس هذا؟ كيف بيدل على ايش؟ وبيهدي الى من؟ لو كان عنده بحر من علم وقطرة من هواء لضل، فكيف عنده بحر هواء وقطرة من العلم ويقول انا امام الامة؟ أنا الهادي لا حول ولا قوة إلا بالله. واعلم هديت وخير العلم أنفعه أن اتباع الهوى ضرب من الخبل، فكم وكم ضل بالأهوى وطاعتها من عاقل جامع للعلم والعمل. عاقل عالم عامل جاله قليل هوى وخلاص روح ولا عاد شيء. شوف هذا ما يصدر منك، كيف يجي منك هذا؟ خلاص تقفل هوى. وقالوا أن الهوى هوان سرقت نونه، أصله هلا هوان، النون حقه ما عادي. ها، كل من ليس يمنع نفسه عن حضيض الهوى ذاق الهوان، من تدنى دنت بهمته لو يكون عاليا بالزبرغان، لأجل نرتقي ونتخلص من السوق لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إن الهوى ما تولى يسمي، يعني يقتل أو يسمي، يوقع العار عليكم، يسمي أو يسمي، إما يصمك بالعار ولا يقتلك. إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فإن يخافون على نفسهم إذا وجدوا استثقال للأمر الرباني في موقف وفي موضوع، يخافون أن يكونوا اتخذوا آلهتهم هواهم آلهة. الله يخلصنا من شر الهوى.
آمين آمين يا رب.
ومنه ما يعتر الإنسان عند الغضب، وهذا طائش يخليه يفقد التمييز، وحتى يضر نفسه وغيره ولا يشعر بالي ولا يشعر، وقد يقطع ثيابه وقد يدقدق براسه في الجدار وغيره. ولو حد سمعه صوته وروى صورته بعد ما يهدأ لا أنكر نفسه ولا استحيى منه يقول يا خس حاله، ولكنه في ديك الساعة ما يقدر حد يكلمه. هذا نوع شديد من يجي عند الطيش والغضب، ونوع آخر من الهوى لوراء الشهوات وملذات النفس، ونوع ثالث من الهوى هوى في الدين، هذا مصيبة من المصائب. يريد تسيير أمر الله على ما يحب، ولا عاد عنده إلا، فهذا شأنه الجدال والاعتراض والانتقاد على الأولين والآخرين والأحياء والميتين. هوى يا لطيف، عسى الله يخلصنا من شرور الأهواء كلها.
آمين آمين يا رب العالمين.
كيف تتخلص؟ يخليه تبع للي جابه الحبيب، تخلص تتخلص. إذا عاد التبعية ناقصة في شر الهوى عندك، ما أنت مخلص. إذا احتكمت التبعية للسيد الكريم خلص، ولا سلمت من شر الهوى كله، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ومؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان قول المؤمن إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا.
وروينا في الخبر التكرم التقوى والشرف التواضع والغنى اليقين، وفي الحديث الآخر الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وثمرته العلم
وفي بعده بعده وفي وفي المهلك الثالث يقول إعجاب المرء بنفسه، يعجب برأيه، يعجب بعقله، يعجب بعمله، يعجب بعلمه، يعجب بنفسه، يعجب بجسده، يعجب بداره، يعجب بسيارته، يعجب بولده، يعجب إعجاب المرء بنفسه مهلك. فأي واحد من هذه الثلاث يهلك الإنسان، فكيف إذا اجتمعت؟ أوه شح مطاع وهو متبع وإعجاب، هلاك الهلاك هذا، فين يرجى نجاته؟ إن مات على ذلك فهو من أهلك الهالكين. الله يخلصنا منها كلها. إعجاب المرء بنفسه. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. وبسندكم من المؤلف رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعنكم جميع عباد الله الصالحين، الى ان قال: وفي حديث عمار اسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت واعظا، وكفى بالخشيه علما، وكفى باليقين غنى، وكفى بالعباده شغلا. روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الخطباء وخطيب الخطباء وحكيم الحكماء، في خطبة الوداع كلمات جامعات موجزات في الوعظ والتذكرة والتزهد والتبصرة، وينتظم جميع معاني ما قيل في معناها. رواه أبان بن عياش عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته فقال: يا أيها الناس، كأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن من نشيع من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون.
سفر يعني مسافرون، سفر
سفر عما قليل إلينا راجعون، نبوئهم أجداثهم ونأكل تراثهم، كأننا مخلدون بعدهم، قد نسينا كل واعظة وأمنا كل جائحة. طوبى لمن شغله عيب نفسه عن عيوب الناس، وأنفق من مال اكتسبه من غير معصية، ورحم أهل الذل والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة. طوبى لمن أذل نفسه وحسنت خليقته وصلحت سريرته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم يعدها إلى بدعة. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم حديث جامع لهذه المعاني المبثوثة، مختصر في اللفظ والمعنى، يقال إنه نصف العلم، وهو قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وما لم يؤمر به العبد فرضا ولم يندب إليه فضلا ولا يحتاج إليه مباحا فهو مما لا يعنيه. وفي حديث آخر هو
ما يعنينا مقتصر على الفرائض والنوافل والمحتاج إليه من المباحات، بس ما عدا ذلك ما لا نحتاج إليه من المباحات وليس من الفرائض والنوافل فهو مما لا يعنينا، فمن حسن إسلامنا أن نتركه ونختصر المسافة على أنفسنا ونوفر الهمم والعزائم والقوى لنا ونصل إلى ربنا بسرعة ونسعد في الدنيا والآخرة، وإلا بنضيع أعمار وبنضيع أفكار وبنضيع قوى وبنضيع قدرات تروح علينا هباء منثور، وقد تعود علينا إلى عذاب أو إلى شدة حساب والعياذ بالله تبارك وتعالى. من حسن إسلام المرء تركه شيء له واجب وله مندوب ولا من المحتاج إليه من المباحات، إيش تبغى؟ تضيع عمرك الغالي، تضيع فكرك، تضيع سمعك وبصرك، تضيع قدراتك، تضيع إمكانيتك، تضيع فرصتك في شيء ما لا يعنيك وفيه شغل أكثر الناس اليوم، فالله ينقذنا. قرأ.
وفي حديث آخر هو نصف الورع، قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الإثم جوار القلب، أي دع ما تشكن فيه من قول أو فعل، فإن فيه غنيمة أو سلامة إلى شيء أنت على يقين من الفضيلة فيه أو السلامة معه، وما حز في قلبك ولم ينشرح له فدعه.
إن الإثم حزاز القلوب، حزاز القلوب، حزاز القلوب. فإن الإثم
حزاز القلوب، أي دع ما تشكن فيه من قول أو فعل، فإن فيه غنيمة أو سلامة إلى شيء أنت على يقين من فضيلة فيه أو السلامة معه، وما حز في قلبك ولم ينشرح له فدعه، فإن ذلك إثم وإن قل ودق، وقد روينا عنه صلى الله عليه وسلم في الوصف المبسوط من أوصاف المؤمنين كوصف الله تعالى أولياءه في الكلام المشروح أنه بين هو جالس صلى الله عليه وسلم بين أصحابه إذ سجد فأطال ثم رفع رأسه مادا يديه فقال اللهم أكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وأعزنا ولا تذلنا. قلنا وما ذاك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آيات من أقامها دخل الجنة ثم تلا علينا قد أفلح المؤمنون إلى آخر العشر. وروينا عنه في حديث مجمل أن رجلا سأله فقال يا رسول الله متى أعلم أني من أهل الجنة؟ وفي لفظ آخر إني مؤمن حقا، فقال إذا كنت بهذه الأوصاف. ثم تلا عليه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إلى آخر النعوت.
قال الله في آخرة أولئك هم الوارثون الذين يرثون إذا أنت منهم أنت من الجنة. قال بعض الملوك لبعض جماعة من أهل العلم قال أخبرونا أنا في الجنة ولا في النار. نعم من أهل الجنة. فقعوا في حيرة معه إيش يقولون، يجترئون على الله من دون ما يعرفون، يقولون من أهل الجنة، يقولون له من أهل النار، يعرضوا نفسهم لغضب وقتلهم ولا يحبسهم يهديهم. فتقدم إليه شاب قال أيها الملك هذا جوابك، يقول الله تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عنه فإن الجنة هي المأوى، وربك أعلم وأنت أعلم بنفسك فين من كذا ولا من كذا. فك عليهم. لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من ورثة الفردوس، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. لكن إيش يعملون؟ مؤمنون أول، صلاتهم خاشعون، الزكاة فاعلون، عن اللغو معرضون. ايش بعدهم؟ الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم فهم غير مرغوبين، فهم يبتغى ولا ذلك فاولئك هم الذين هم لاماناتهم عادم رعون، والذين هم شهاداتهم قائمون، والذين هم رد ثاني مره دخلكم من الصلاه وردك للصلاه، في صلاتهم خاشعون وصلاتهم حافظون، بس هنا خلك في الحضره. فكأن باقي الأوصاف كلها من أجل يثبت قدمك في الحضرة، تحصل منزلتك هنا، تدخل من الصلاة رجع للصلاة. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، وهؤلاء مصلون دائما، دائم ساجدون، دائم ذاكرون، دائم ومعهم معنى الصوم الدائم كذلك، والذين هم على صلاتهم دائمون، دائم مصلي، تعرف دائم دائم على الصلاة في كل وقت هو مصلي. قرأ.
وروينا عنه صلى الله عليه وسلم في الوصف الجامع المختصر كوصف الحكيم الأكبر من صلح له من عباده بالإخلاص في التوحيد والعمل، فقال صلى الله عليه وسلم لو لم تنزل علي إلا هذه الآية كانت تكفي. ثم قرأ آخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا إلى آخرها. فكان هذا فصل الخطاب وبلاغا لأولي الألباب. فالعمل الصالح الإخلاص في العبادة، ونفي الشرك بالخلق هو اليقين بتوحيد الخالق. وقد قال الله وهو أحسن القائلين في وصف أوليائه الخائفين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون إلى قوله وهم لها سابقون. فوصفهم بسبع مقامات جامعات بالغات تنتظم بمقامات أهل المحاسبة وتستحوذ على معاني أحوال أهل المراقبة، افتتحها بالخشية والإشفاق وختمها بالوجل والإنفاق، وجعل موجبها اليقين وهو الذي رجحت به موازين المتقين، صيره آخر وصفهم ونهاية نعتهم، وهو قوله تعالى أنهم إلى ربهم راجعون، أي لأجل يقينهم بمرجعهم إليه خافوه وأشفقوا وآمنوا به وأخلصوا وأتوه نفوسهم وأموالهم فهذا كقوله في الكلام المختصر: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فللخائفين الأمن من الخوف عند اللقاء، وحسن المنقلب والبشرى بالقرب لديه والزلفى. فصورة المحاسبة أن يقف العبد وقفة عند ظهور الهمة وابتداء الحركة، ثم يميز الخاطر وهو حركة القلب والاضطراب وهو تصرف الجسم. فإن كان ما خطر به الخاطر من الهمة التي تقتضي نية أو عقدا أو عزما أو فعلا أو سعيا، إن كان لله عز وجل وبه وفيه معنى لله عز وجل، أي خالصا لأجله ومعنى به، أي بمشاهدة قربه لا بمقاربة نفسه وهواه، ومعنى فيه أي في سبيله وطلب رضاه عنه، وما ندب عنده أمضاه وسارع في تنفيذه، وإن كان لعاجل دنيا أو عارض هوى أو لهو وغفلة، سرى بطبع البشرية ووصف الجبلية نفاه وسارع في نفيه ولم
إن كان لله عز وجل وبه وفيه. إيش معنى لله؟ قال خالص لأجله. إيش معنى بالله؟ قال بمشاهدة قربه لا بمقاربة نفسه وهواه. إيش معنى في الله؟ يعني في سبيله وطلب رضاه سبحانه وتعالى، لله بالله في الله.
ولم يمكن الخاطر من قلبه بالإصغاء إليه والمحادثة له، فيولد فيه هما رديا يصعب عليه بعد حين طرحه، وينتج منه فكرا دنيا يعصر بعد وقت نفيه، ويؤثر ذلك في قلبه أثرا يستبين له بعد حين فعله. معنى قولنا: إن كان الله تعالى، أي إن كان لله تعالى، أي خالصا لأجله، ومعنى قولنا به أي بمشاهدة قربه لا بمقارنة نسفه ووصفه وهواه، ومعنى قولنا فيه أي في سبيله وطلب ما عنده لا لأجل عاجل حظه. فإن اشتبه عليه الخاطر فلم ينكشف له ما ورد به، أمحمود هو لله عز وجل فيه رضاه وعلى العبد فيه سبق وتنفيذ، أم مكروه وليس لله فيه محبة وللعبد في نفيه مزيد وقربة، فيكون إشكال ذلك لأحد معان ثلاث: ضعف يقين عند نقص معرفة بالمبتلى، أو قلة علم عن جهل بغامض الحكم الباطل، أو لغلبة هوى كامن في النفس متولد من طبائع الحس. وقد قال بعض العلماء: ليس العالم الذي يعرف الخير من الشر، هذا العاقل يعرفه، ولكن العالم من يعرف خير الشرين، يعني يفعله إذا اضطر إليه، وعرف شر الخيرين يعني فاجتنبه لما يؤول إليه. واعلم أن حكم الله فيما اشتبه من الأمور الإمساك والوقوف، وأن لا يقدم العبد على ذلك بعقد ولا عزم إن كان من أعمال القلوب، ولا يمضي ذلك بفعل ولا سعي إن كان من عمل الجوارح، بل يقف ويوقف الأمر حتى يتبين له، وهو صورة الورع، لأن الورع هو الجبن والتأخر عن الإقدام عن المشكلات وعن الهجوم في الشبهات، لا بقول ولا بفعل ولا بعقد حتى تنكشف، وانكشافها بغامض العلم لغموضها وتدقيق معرفة المعاني لدقتها وخفاياها، كما جاء في الخبر: أعلم الناس يعرفهم بالحق إذا اختلف الناس. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب البصير الناقد عند ورود الشبهات، والعقل الكامل عند هجوم الشهوات. وجاء عن ابن مسعود في وصف كثرة الشبهات: أنتم اليوم في زمان خيركم فيه المسارع، وسيأتي عليكم زمان يكون خيركم فيه المؤبت.
المتثبت.
خيركم فيه المتثبت، كما وقف طائفة من الصحابة عن القتال مع أهل العراق وأهل الشام لما أشكل عليه الحال، لما أشكل عليه الحال منهم سعد وابن عمر وأسامة ومحمد ابن مسلمة وغيرهم. فمن لم يتوقف عند الشبهات وأقدم عليها كان متبعا لهواه معجبا برأيه، وهذا من معنى الخبر الذي جاء في ذم من كان هذا وصفه: فإذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. فلم يذم بوجود الشح لأنه صفة النفس، وإنما ذم من أطاع النفس في شحها بإمساك محبوبها عن إيثار محبة الله عز وجل من الإنفاق، ومثله وهوى متبع. فلم يغب بوجود الهوى،
فلم يعب
بوجود الهوى لأنه روح النفس مستكن فيها، وإنما عيب باتباعه. وكذلك قوله: وإعجاب كل ذي رأي برأيه لم ينقصه بوجود رأيه مما رآه من الأمر، لأنه نتيجة عقله وثمرة فهمه، وإنما نقصه بنظره إليه وإدلاله به دون سبق نظره إلى من رآه، وبنور هداه وبإيثار رأيه على رأي من هو أعلم منه، أو بأن يزري على رأي غيره افتخارا برأيه. وقد قال الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم، وقد وصف أهل الرأي من أوليائه في قوله عز وجل: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وقال تعالى: على بصيرة أنا ومن اتبعني. وجاء في الأثر: ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح.
هذا من كلام تلميذ مدرسة النبوة سيدنا عبد الله بن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. وهو مندرج في معنى: لن تجتمع أمتي على ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا صدقت في الاتباع وانطويت ترجع لك بصيرة من بصيرته. على بصيرة أنا ومن اتبعني، يأخذ من هذه البصيرة. قرأ:
وجاء أنتم شهداء الله في أرضه. وعن بعض السلف: أفضل العبادة الرأي الحسن. فأما ما أشكل لتجاذب الأمثال ولم يتبين لك إلى أي،
كلما حسن الرأي كان صاحبه من أبعد الخلق عن الإعجاب به. إذا حسن في حسن في حقيقته يكون صاحبه منزع عن الإعجاب به. ثميج وعاب صلى الله عليه وسلم الإعجاب بالرأي، ما عايق بالفكر وإيجاد الرأي، لا ما هو عيب، هو مأمور به يشغل عقله يفكر ويكون رأيه كذا، ما في إشكال. لكن يضم إلى آراء الآخرين ويستشير إخوانه ويصدر عن شورى ويرجع الأمر إلى أهله، تمام، لا تأراك بهذه الصورة. أما إذا وصل رأيه ازدرى بآراء الآخرين أو رأى أنه لابد من اتباع رأيه وأنه هو الصواب وحده، هذا المصيبة، هذا صاحب الضرر والخطر، وهذا صاحب العيب أن يعجب برأيه. فوجود الرأي مطلوب، لكن العجب به مرهوب، منهي عنه، محذور. هات رأيك لكن لا تعجبه، ولي تكون مع رأيك. إذا رأيت إخوانك يرون غير ذلك تابعتهم بانشراح، مرحبا. وهذا التخلص من الهوى شيم الكبار. قال: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة، وهو نوع من الهوى، هو نوع من الهوى حب الرئاسة، وهذا آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين. سمعت؟ لكن تعجبنا في اللي تربوا على يد سيد المرسلين. ها؟ قال سيدنا عمر بن الخطاب: ما تمنيت الإمارة منذ أسلمت إلا ليلة خيبر. منذ أسلمت، يعني في اليوم الذي مد يده إلى يد الحبيب وآمن، وصل إلى رتبة آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين. تو طلع. أيش سبب عظمة الناظر، عظمة المربي المزكي الكبير؟ تو بسرعة يطلعهم. كم مقامات يقطعها في اليوم الذي بايعوا فيه؟ خلاص طوى المقامات، سبحان الله، طوى مقامات بلا إقامة، ما أقام فيه. أو قوة النظر من عظيم القدر صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي خصهم بمحمد. ما تمنيت الإمارة منذ أسلمت. ولهذا لما ذكروا العارفين أن اجتماع أرواح الأتقياء الخلص بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة ما تكون إلا بعد قطع 100,000 مقام من مقامات الولاية، 100,000 مقام و 24,000 مقام. قال الحب علي حبشي وغيره: الواحد من الصحابة يقطعها في لحظة، من يوم يولد من بطن أمه وقد انقطعت المقامات، شوفوا قدامك، تلقى عنه مباشرة يقظة. يقولوا إن المقامات دي كلها راحت في لحظة واحدة، قطعت في لحظة. يجي مؤمن يتصل بالنبي انقطع 100,000 مقام من مقامات الولاية يأخذ عن النبي قضى وحده في حال أكمل وأعظم من جهة كونه في عالم الجسد والروح معا، متلقي العارفين بالروح روح تقابل روح في اليقظة. لكن هؤلاء قابلوا جسده وروحه في لحظة واحدة، من حين ما يسلم قطع المقامات هذه كلها، أو من حين ما يولد وأبوه مسلم وقد قطع هذه المقامات كلها يأخذ عن النبي يقظة. الله يسعدنا بقربه ويوفر حظنا من رؤيته إن شاء الله هنا وهناك بعد، وهناك أعذب وأعجب وأطيب. قالوا ولما سئل بعض العارفين بالله وشيء ألذ من نعيم الجنة، قال اجتماع بالنبي يقظة ألذ من نعيم الجنة ها. فمن أعلى ما في الجنة مجالستك لهذا، مجالستك لهذا، مخاطبتك لهذا، مكالمتك لهذا، مشاهدتك لهذا، نظرك إلى هذا، جلوسك مع هذا، طعامك مع هذا، أخذك من هذا، ابتسامة هذا في وجهك، هذا من أعجب ما في الجنة. ما عاد فوقه إلا النظر إلى وجه الله الكريم ها؟ شوف المذكور في نعيم الجنة ومن اللذائذ، لما تواجه هذا الوجه تجد لذة تفوق هذا كله. فالله يوفر حظنا منه هناك، حد يلقى دائم وحد أحيان وحد ساعات وحد قليل وحد كثير ها. يا فوز القريبين منه. قرب الله وأدنى أحد من تلك الحضرة الشريفة وأخذ في المخطاب للجناب الشريف حتى يمر، ذكر أحد يقول قد عرفته أنت وقد فعل معك خير، يقول هاتوا ما بدأ وصل إلى هذا المقام، لكن لما كانت له صلة بواحد من أهل المقام محبوبين يقول هاتوا، ويا فرحته لما يأتيه البشارة يقول تعال صاحب الحضرة يدعوك. الله يوفر حظنا منه هناك. قال حب علي وأنا وقع حظي منه يا محبين جم، أنا وقع حظي منه يا محبين جم، كل له نصيب عسى حسن النصيب. الله يجمعنا بهذا الحبيب إن شاء الله. فين وصلت؟
فأما ما أشكل لتجاذب الأمثال ولم يتبين لك إلى أي مثل ترده، فالورع أن تقف ولا تمضي حتى ينكشف. وأما ما اشتبه لقصور العلم بالاستدلال،
قال سيدنا عمر بن عبد العزيز الأمور ثلاثة: أمر استبان لك رشده فاتبعه، أمر استبان لك غيه فاتركه، وأمر اشتبه عليك فتوقف. أنا من 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 أركان المحاسبة التوقف عندما لم يستبين، هذا من أركان المحاسبة تتوقف. وإذا شفت واحد ما يتوقف أبدا دائم طول عمره قدام على طول، هذا الزمام حقه مدري مع من هذا ولهذا قالوا إن المنافق يثبت يقدم على أمر واحد سنين، قال والمؤمن في اليوم الواحد يتردد كذا كذا مرة في الأمر. أن هذا عنده نظر واسع يا فاذاك، كما تحس بعض الناس حتى يقولون إن المجنون تزيد قوته، ولا يوم راح نظره مع جبالي انضرب ضرب ما يحسب شيء، العاقل يحسب يضبط حركته، هذا من تزيد القوة؟ جنون ما يزيد القوة، قوته هي كما هي قوته الجسدية كما هي، إلا فقد القوة العقلية مسكين صار سيارة بلا بلا بريك هذا بلا ما زادت قوة السيارة لما تعطل حقها ال إيش يسمون هذا ها يقولون ليش فرامل فرامل بريك فإذا تعطل ما تزيد قوة السيارة إلا هي ما تمتسك تدق اللي قبلها وهكذا. فالمؤمن كلما زاد إيمانه فرامل حقه يكون قوي يمسك من أدنى أصغر مطب وقف عنده ما يدق على حسب قوة الإيمان ما يدق في أصغر مطب ماشي يدق يقف يمشي سواء ضبط. الله يوفر حظنا من الإيمان والله أعلم.